بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحوار درسنا لهذا اليوم ما دار بين يوسف عليه الصلاة والسلام وامرأة العزيز. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الحوار الذي دار بين يوسف عليه الصلاة والسلام وامرأة العزيز من الابتلاء العظيم الذي ابتلي به بعض أنبياء الله جل وعلا. يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بهذا الابتلاء، امرأة ذات منصب وذات حسن وذات جمال تراوده عن نفسها وهو في بيتها في مكان آمن، فإذا أراد المال موجود، وإذا أراد الأمن، وإذا أراد الجمال، فكل الأمور المغرية والداعية للوقوع في هذا الأمر متوفرة، لكنه الخوف من الله جل وعلا وتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الرب جل وعلا هو الذي يمنع المخلص الذي أخلص في عبادته لله جل وعلا من الوقوع في هذه المحرمات. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما قالت له هيت لك، يعني هلم، وكما ذكر ابن كثير في تفسيره أنها بلغة حوران تعال، فقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي سيده أكرمه وأوصى بإكرامه، أكرم مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. فلم ينسى هذا المعروف الذي أسداه له سيده وذلك الإكرام مع إخلاصه وتقواه ومراقبته لله جل وعلا، فصرف الله جل وعلا عنه هذه الشدة وهذا البلاء. ومثل هذا ما حدث به نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه في حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فسدت عليهم صخرة عظيمة باب الغار فما استطاعوا أن يخرجوا منه، فتوسلوا بصالح أعمالهم، وكان من توسل أحدهم أنه توسل بعمله الصالح، وذلك أنه كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يحب ابنة عمه حبا شديدا أشد ما يحب الرجال النساء، فدعاها ذات يوم لنفسه فأبت، فألمت بها سنة من السنين مجاعة وشدة، فجاءت منه وطلبت منه مالا فقالها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، يعني طلب منها أن تمكنه وأن يفعل الفاحشة، فوافقت، أعطاها 20 و100 دينارا وفي بعض الألفاظ 100، فحتى قدر عليها وجلس بين رجليها قالت له اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالشرع، وأنا لا أوافق على ذلك، لكن اضطرت لما أصابها من حاجة شدة. قال فتركتها وكانت من أحب الناس إلي، وأعطيتها 20 و100 دينارا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرج من الصخرة شيء حتى توسل الثالث بأمانته مع أجيره الذي استأجره وذهب وترك ماله فثمره ثم عاد بعد وقت وأعطاه، فخرجوا من هذا المأزق ومن هذه الشدة. ومن أسباب خروجهم هذا العمل العظيم الذي قام به هذا الرجل من تقوى الله جل وعلا. قد استطاع، ولكن تقوى الله جل وعلا عند من يعلم معناها ويعرف قدرها لها شأن عظيم. كلمة اتق الله ليست سهلة، كثير من الناس من ربما يقول اتق الله لكن لا يعلم ما معنى اتق الله. اتق الله كلمة عظيمة ولها ميزان عظيم. كلمة الله ينزجر، كلمة اتق الله ينزجر منها العبد، بخلاف من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله، فلذلك تركها. ولذلك كان من الجزاء العظيم لهؤلاء المتقين، لهؤلاء المراقبين لله جل وعلا المخلصين، أن الله جل وعلا يخصهم بفضل عظيم يوم القيامة لا يحصله غيرهم، وهو ظله جل وعلا يوم القيامة. كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما نفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا الجزاء، انظروا الثواب لهؤلاء المتقين الذين اتقوا وابتعدوا عن هذه الفواحش. فالتقوى يا عباد الله والمراقبة والخوف والإخلاص ورجاء الثواب من الله جل وعلا والخوف من عقابه وعذابه هو الذي يدفع العبد إلى ترك المحارم والابتعاد عنها، فهو دائم المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك على العبد في هذه الدنيا أن يسعى جادا مجتهدا على الأخذ بأسباب كل ما يعينه عن الابتعاد عن المحرمات والفواحش، ومن هذه الفواحش فاحشة الزنا والعياذ بالله، بأن يكون عنده الخوف والمراقبة، بأن يستحضر النصوص الواردة في ذم هذه الفاحشة، فقد ذمها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ذما عظيما، وذمها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سنته. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة أي منكرا عظيما، وساء سبيلا أي طريقا. فهذا النص فيه بيان شناعة هذه الفاحشة وهذه الجريمة والعياذ بالله، فاحشة الزنا. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين حين سئل عن أي الذنب أعظم، قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أن تزاني أو تزني بحليلة جارك. وأنزل الله جل وعلا على نبيه ما يصدق قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا جل وعلا جعل عقوبة رادعة في الدنيا قبل الآخرة، فأنت يا عبد الله انظر إلى العقاب العاجل قبل العقاب الآجل في الآخرة. فالله جل وعلا جعل عقاب هؤلاء الزناة إن كانوا غير محصنين جلد 100 أن يجلدوا 100 جلدة. قال جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هكذا عبد الله إذا استحضرت هذا النص إن كنت غير محصن إذا وقعت في الزنا بأن عقوبتك أن تجلد 100 وأن لا تؤخذ بك رأفة ولا رحمة وأن يشهد وقوع هذا الحد طائفة من المؤمنين. لو أن ولاة أمور المسلمين أخذوا بالحدود الشرعية وأقاموا هذه الحدود لا انتهت هذه البلايا ولنقصت ولما تسول كثير من الناس على إعلان هذه الفواحش والوقوع فيها، لكنه تعطيل حدود الله جل وعلا مما أدى إلى هذا. انظروا عباد الله لو أن أحدا زنى فجيء به على مجمع من الناس يدعى الناس فيجلد بين الناس يشهد هذا العذاب طائفة من المؤمنين، أي خزي أخزى من هذا وأي عار حين ينظر إليك الناس يا عبد الله والناس ينظرون إليك أنت فلان ابن فلان قد فعلت هذه الفاحشة فتجلد بين الناس، خزي وعار في الدنيا والعذاب في الآخرة أشد إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ذم ربنا جل وعلا الزنا بأن وإن كان محسنا فإنه يرجم حتى يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قد رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا ورجم الغامدية، فهذا العقاب الدنيوي قبل العذاب الأخروي. والعذاب الأخروي كذلك عبد الله مما ذكر في عذاب الزناة والزواني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أرضاه عند الحاكم وغيره، وقد صححه العلامة الوادعي رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه بين أنا نائم فإذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي حتى أتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيق ذلك، فقالوا له سنسهله عليك، قال فصعدت حتى استويت الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، قلت ما هذا؟ قالوا عواء أهل النار، هذا عواء أهل النار. قال فانطلقوا بي فإذا بأقوام علقوا بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يفطرون قبل أن يدخل وقت الإفطار، يتهاون في ذلك ويقصرون ويفرطون، غير جاهلين، بل من التفريط والتقصير والتهاون والعياذ بالله صاروا يفطرون قبل دخول وقت إفطارهم. قال: فانطلق بي حتى رأيت أشد ما يكون انتفاخا، أشد ما يكون انتفاخا، وأنتنه ريحا، وأسوأه منظرا. فقلت: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الزانون والزواني، هؤلاء الزانون والزواني، هكذا عقابهم. ذكره النبي عليه الصلاة والسلام شيء من العذاب الذي يعذبون به يوم القيامة، يكونون على هذا الانتفاخ وعلى هذه الرائحة النتنة الكريهة وعلى هذا المنظر السيء والعياذ بالله. وما ذكر في عذاب هؤلاء ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، أنه رأى نساء قد علقن بثديهن، علقن بثديهن عذاب. وهكذا كذلك مما ذكر مما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، أنه مر بأقوام عندهم طعام خبيث نتن نيئ، وعندهم طعام طيب، فيأكلون من هذا الطعام الخبيث ومن هذا الطعام النتن النيئ، ويتركون ذلك الطعام الطيب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فذكروا له أن هؤلاء هم الذين أنعم الله جل وعلا عليهم بالحلال، بالمرأة الصالحة، بالمرأة الحلال التي تزوجها من طريق الشرعي، ثم يترك ويذهب إلى الحرام فيبيت عند امرأة لا تحله، هذا من الرجال ومن النساء. فكان هذا وعيدهم، وكان هذا عذابهم الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وذم ربنا جل وعلا الزنا بأنه لا يقع إلا من زان أو مشرك، الزنا لا يقع إلا من زان أو مشرك، مما يدل على ذمه. قال جل وعلا في كتابه الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. انظروا كيف صور ربنا جل وعلا هذا الفعل وهذه الفاحشة، بأن جعله إنما يصدر من مشرك، من زان مشرك والعياذ بالله. أي أن المؤمن ليس من صفاته، المؤمن ليس من صفاته الوقوع في الفواحش والوقوع في الزنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما سمعتم في الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه صفات أهل الإيمان، صفات عباد الرحمن الذين هم حقا عباد الرحمن. وذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عند أبي ذر وغيره صحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإنما يقع في ذلك عندما يضعف إيمانه وينقص إيمانه ويرتفع عنه الإيمان حتى يكون عليه كالظلة، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ومع هذا وليس بكافر، وإنما وقع في ذلك لضعف إيمانه ولوصول إيمانه إلى هذا الحد والعياذ بالله. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أي أنه مؤمن ليس بكافر. فالزنا لا يقع من المؤمن الذي آمن بالله جل وعلا حق الإيمان، رضي بالله جل وعلا ربا، وصدق شهادة النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ورضي بهذا الإسلام دينا، ورضي بما أحله الله جل وعلا له. أحل الله لك يا عبد الله الطيبات، ما كفتك واحدة تزوج ثانية، ما كفتك اثنتان تزوج ثالثة، لم تكفك ثلاث تزوج رابعة. هذا حلال، حل الشرع. بعض النساء ربما ترضى أن زوجها يذهب إلى الحرام ولا ترضى أن يتزوج عليها، سبحان الله، ترضى يذهب يلعب، نعم، لكن إذا قالها تزوج قالت له لا، كيف تتزوج ويتعلم أنه يلعب؟ هل تقول ما دام يلعب لعلني ما كفيته؟ أين يذهب أيام حيضتي؟ أين يذهب أيام مرضي؟ فيتزوج الثانية ما دام سيقوم بالعدل في ذلك وأقدره الله على ذلك. لكن عكس الموازين عند كثير من الناس، الزوجات تعلم حال أزواجهن فربما يذهبون إلى الحرام، ومع هذا ربما إذا طلب منها أن يتزوج لأنه يرى نفسه غير مستكفٍ بواحدة، لكن يأتي المنع. وأما أن تلعب فالعب والعياذ بالله. لا يا عبد الله، الحلال الطيب أحله الله، ما يكفيك أربع، أربع ما تكفيك، نعم، تذهب إلى الحرام، نعم. إذا كانت هذه المرأة لا تعينك على الزواج بثانية وثالثة ورابعة وأنت على استطاعة، وتعلم أن عدم زواجك سيجعلك تقع في الفواحش، لا تطيعها، لا تطيع هذه المرأة. هذه المرأة لا تعين على الخير، هذه المرأة لا تعين على الخير التي تعلم أن زوجها يقع في الفاحشة، والعلاج أن يتزوج، والحال خير شاهد كما يقال، والواقع خير شاهد، فهو يذهب كذا وكذا. فلماذا يكون المنع؟ ونعلم أن بعض النساء ربما لا يفرحن بهذا الكلام، لكن هذا الحق ينبغي أن يقال، وهذا قضاء الله وقدره، حكمه جل وعلا في بنات آدم. وخير النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقد تزوج عليهن الرسول فوقهن، وهكذا الصحابة. فالشاهد بارك الله فيكم، الإنسان يأتي الحلال الطيب وما أكثره بحمد الله جل وعلا. على الإنسان إذا أراد أن يبتعد عن هذه الفواحش أن يعظم هذه الفاحشة في نفسه، أن يعظمها. نبينا عليه الصلاة والسلام عظم هذه الفاحشة في أنظار أصحابه وفي أنظار أمته. جاء عند أحمد في المسند، وهكذا البخاري في الأدب المفرد وغيرهما، والحديث من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا الواضعي رحمة الله تعالى عليه، أن شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. يريد الإذن في الزنا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقام الصحابة وقام القوم زجروه: مه، كيف تريد الإذن في الزنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أدنه. دعاه ثم قال له: أجلس. فجلس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك وفداءك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعل الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال: ترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعل الله فداءك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فقالوا: كان ذلك الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى هذا. انظروا كيف عظم النبي عليه الصلاة والسلام فاحشة الزنا. أنت يا من تقع في الزنا، تأمل هذا الحديث. نقول لك بالله العظيم، نسألك بالله الذي لا إله غيره، والذي رفع السماء بغير عمد حين تقع في الزنا أترضاه لأمك؟ والجواب عبد الله: إذا رضيته لأمهات الناس كأنك رضيته لأمك. هذه الحقيقة. أترضاه لابنتك؟ لا شك لا ترضى. فكيف ترضاه لبنات الناس؟ ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ لا ترضى. كيف ترضاه للناس؟ نعم. ولذلك الديوث كان الذي يقر الخبث في أهله والعياذ بالله. ولا شك أن وقوع هذه الفاحشة بالأقارب أعظم. وقوع الفاحشة الذي يوقع الفاحشة في ابنته أعظم من أن يوقع الفاحشة في غير ابنته. ومن يوقع الفاحشة في أمه أو يوقع الفاحشة في أخته أو في عمته أو خالته أو في أحد من أرحامه أعظم. بل حتى الفاحشة بحليلة الجار أعظم من الفاحشة بالمرأة الأخرى البعيدة. ثبت في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أيضا، والحديث كذلك حسن العلامة الألواذعي رحمه الله في صحيح المسند ما ليس في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أو الحديث من حديث المقداد بن الأسود، من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، صحيح العلامة الألباني في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاره. انظروا كيف عظم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفاحشة بحليلة الجار، جعل جرمها وإثمها أعظم من إثم الفاحشة بعشر نسوة، وذلك لحق الجوار. فكيف بوقوع الفاحشة بالبنت، بالأخت، بالعمة، بالخالة؟ ولا تقولون هذا مستحيل، لا تقولون هذا مستحيل أن يأتي الرجل أمه. لا، قد حصلت وقائع، حصلت وقائع من بعض الناس أنهم والعياذ بالله وقعوا بأمهاتهم. لماذا؟ لأنه ربما تعاطى مخدرات فصار كالبهيمة لا يعرف ولا يفرق بين أمه وبين أخته وبين الحلال وبين الحرام، أو من خلال النظر إلى هذه الشاشات المدمرة وهذه القنوات الفضائية التي نزعت الغيرة من قلوب الناس. الإنسان صار يتعود يرى كذا وكذا من المسلسلات، من الأفلام، يتابع الأخبار بزعمه، وإذا بالأخبار ما شاء الله المرأة المتعطلة، المرأة الكاسية العارية صاحبة الشعر السلسبيل المنمقة، ما لك يا فلان؟ قال: اسمع الأخبار. كيف هذه المرأة؟ قال: لا، إذا جاءت أنا طرح رأسي إلى الأرض، ما شاء الله على تقوى وعلى ورع وكذب، مرة يطرح ومرة يرفع ومرة يقول: بس أشوف الثوب، إيش من الثوب هذا لعله، نعم، ومرة كذا والشيطان يلعب به، مرة انظر شعرها مثل شعر زوجتك ولا تختلف، وإيش تفعل في شعرها، في شعرها، نعم، إلى آخر ذلك، الشيطان حريص. فما تقع هذه الفواحش إلا بسبب التهاون والتفريط والعياذ بالله. لو أن الإنسان ابتعد، بيته طاهر بحمد الله من هذه الهجة، ما استفدنا منها؟ ماذا استفدنا منها عباد الله؟ بعض الناس يقول: ما نستطيع أن نعيش. يقول: كيف البقية يعيشون؟ أي هواء يتنفسونه؟ إذا كان الهواء هو التلفزيون، ما يصلح الإنسان إلا عن طريق هذا الهواء. طيب البقية الذي ما عندهم تلفزيون كيف يعيشون هؤلاء؟ نراهم يعيشون، سبحان الله. لا تكذب على نفسك يا عبد الله، أنت تستطيع، أنت تريد أن تسمع الأخبار؟ الأخبار في لها طرق أخرى مشروعة بقدر ما حده الشرع من غير وقوع في محرم حرمه الشرع. والأخبار الناس ما شاء الله ما صارت تخفي على أحد، ما تخفى على أحد. وهكذا الذي ينظرون إلى هذه الشاشات المدمرة أوقعتهم هذه الأمور إلى مثل هذه الأمور، نزعت الغيرة من قلوبهم حتى وقعوا في هذه الفواحش والعياذ بالله. بل حتى الأولاد الصغار ربما ينظرون إلى مثل هذه الأفلام، هذا يقبل هذه المرأة، ربما ينام عندها في سرير واحد، وربما احتضان وإلى آخر ذلك، ربما يفعل هذا مع أخته الصغيرة ما يعلمون، جهال أنت يا من غششتهم. تبارك الله فيكم، مثل هذه ما حصلت إلا بسبب التفريط والعياذ بالله في هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الفاحشة وذمها وقبحها. مما يعين على الابتعاد عن وقوع الفاحشة غض البصر. أنت يا عبد الله لا تسترسل مع خطوات الشيطان، الشيطان يأتيك عن طريق خطوات، يريد منك أن تخطو خطوة واحدة، فإذا خطوتها فلا تلومن إلا نفسك، هذه الخطوة تأتي بعدها خطوات، فلا تتبع خطوات الشيطان. وذلك حد ربنا جل وعلا من اتباع خطوات الشيطان، ومن خطوات الشيطان عدم غض البصر. بعض الناس يسترسلون، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة. هذه النظرة الأولى قد تكون عن غير قصد، مفاجأة، تمر مرأة كذا هذه معفون عنها، لكن هذه الثانية تفقد المرة الآن الثانية، هذه حرام. إنما لك الأولى وليست لك الأخرى، الأولى أنت هذه حصلت من غير قصد، لكن الثانية كيف؟ نعم، انظروا ما لك الثانية. النظرة هذه التي تتهاون بها ربما تخرج بسببها عن دين الإسلام، ما نقول فقط ربما تقع في الفاحشة، بل ربما تترك هذا الدين والعياذ بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء قصة ذلك الرجل الذي كان يؤذن 40 سنة، يعني رجل ما هو من أصحاب هذه المصائب، رجل من أهل الدين، رجل يؤذن للناس 40 سنة يؤذن، سبحان الله. صعد يوما المنارة ليؤذن، فوعلى بجانب هذا المسجد بيت لامرأة نصرانية، رجل نصراني عنده بنت نصرانية، فلما صعد المنارة رأى هذا البنت النصرانية، انظروا كان الواجب عليه أن يتقي الله ولا ينظر إليها، لكن انظر التهاون والتفريط الذي حصل من هذا الرجل، لم يردعه دينه ولم تردعه أمانته وتقواه عن النظر المحرم هذا، فصار ينظر إليها فأفتتن بها. ماذا فعل؟ خرج من المنارة. خرج من المنارة لماذا؟ ليقيم الصلاة؟ لا، ذهب إلى بيت النصرانية يقرع باب بيتها. من؟ قال: فلان المؤذن. ماذا تريد؟ قال: أريد. فدخل والعياذ بالله، فهجم عليها طلبها لنفسها، قالت: لا أوافقك حتى تترك دينك وتكفر بهذا الدين وتدخل في دين النصرانية. فتنصر، خرج من دين الإسلام بسبب نظرة تهاون فيها وفرط، كان ثمنها أنه قدم دينه لأجل تحصيل غرضه. طلبت منه أن يأكل من الخنزير، من لحم الخنزير، فأكل، أن يشرب الخمر فشرب، قالت له: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي يزوجك مني، فصعد إلى السطح وسقط ومات، فظهرت قصته عند الناس. ما السبب؟ هذه القصة فيها عبرة يذكرها أهل العلم في كتبهم، ومنهم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ليستفاد منها خطورة التفريط. الإنسان إذا فرط وتهاون في نظرة ربما تصل به إلى هذا الحال. وصدق القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت لصاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فالحذر الحذر من التهاون والتفريط. ربنا عز وجل يقول في كتاب الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومما يعين على الابتعاد عن الوقوع في هذه الفواحش عدم الخلوة، عدم الخلوة وعدم الاختلاط. في بعض البيوت اليوم تجد التفريط والتقصير، هذا ربما يضحك مع زوجة أخيه أو يجلس معها، أو هي من جهتها التفريط، تلبس ثيابا أمام إخوة هذا الزوج، لا ينبغي، عليها أن تتحجب، تتحجب من إخوة هذا الزوج حتى لو كان في بيت واحد، تلبس الحجاب الشرعي. لا يكفي هذا الذي تجعله النساء في البيوت بما يسمى بالنقبة وهكذا، هذا ما يكفي، وإنما عليها أن تجعل الخمار عليها، لا يراها، لا يراها إخوته، لا تجلس بجانب إخوته في طعام وكذا، هذا مدعاة للفتنة. وكم من حصلت فتن، وكم من فتن حصلت بسبب هذا التهاون والتفريط. والشاب إذا ابتلي بمثل هذا عليه أن يتقي الله، إذا كان إخوته ممن لا ينتصحون جهلة، فهو يتقي الله، يبتعد، لا يجالس، يجلس في هذه المجالس التي يحصل فيها الاختلاط والخلوة وغير ذلك من هذه الأمور. الضحكة بعدها نسأل الله العافية غمزة، وبعد ذلك مصائب وفواحش وابتلاءات وغير ذلك والعياذ بالله. فالحذر الحذر يا عبد الله، يا من ابتليت في بيوت فيها اختلاط، اتق الله ما استطعت. إن استطعت أن تخرج من هذا البيت فاخرج، فاخرج ما دمت مستطيعا، ولو كان بإيجار، ولو كان تدفع إيجارا ما دمت تستطيع بحمد الله، وليست عليك تلك المشقة. والدك يزعل فهمه، وسط له بعض الناس، وابنك ما يستطيع، يخاف أن يفعل شيئا كذا، وهذا قلبه مريض، هذا كذا، قل لا يا مسكين قلبه مريض، ضعيف قلبه، أيوه نعم، يريد أن يخرج وهكذا، نعم، فبحمد الله ترتاح. أما أن تجلس يوم تستنكر، يومين بعد يومين إلا والقلب القلب يضعف، القلب يضعف يوم عن يوم، حتى ترى ذلك عاديا. انظروا الآن الإخوة، صار الأمر عندهم عادي، أمر الآن مثلا في بعض البلاد، يعني النساء ربما يمشين في الشوارع كاسيات عاريات، ربما أنت إذا أتيت من بلاد بعيدة، يعني ليس في بلدك مثل هذا، تستعظم، إيش، استغفر الله، استغفر الله، هالناس يمشون ويضحكون، الأمر ما في شيء. نعم، مثلا بلاد مصر وغيرها من البلاد، ما في شيء، تطلع تجلس عند 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 عندك في في في, في, في الأوتوبيس ولا في 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 القطار أو غير، أمر عادي، تستغفر الله، إيش هذا، أنت مستعظم، لأن القلب هنا لا زال حيا، حتى لو أنك في بيت ابتليت ببعض الأخوة وعنده بنات، لكن لم يصل هذا. نعم، وأنت كذلك يا عبد الله في البيت، لما تتعاهد هذا الحال تراه عاديا، نعم، لكن ابتعد، انظر بعد ذلك حين يحيى القلب فتستعظم هذه الأمور. فغض البصر، عدم الاختلاط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الحمو، قال الحمو الموت، قال وفرأيت الحمو يا رسول الله، قال الحمو الموت، الموت الحمو قريب، لأنه يدخل متى شاء ويخرج، وربما يجد خلوة وغير ذلك. لا يخلونا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. فالحذر الحذر، فالأسباب كثيرة التي تعين على الفواحش إذا أخذ بها الإنسان نجا. ونحن يا عباد الله في وقت اشتدت فيه خاصة هذه الفتنة، هذه الفتنة كانت فتنة بني إسرائيل، كانت في النساء، وفتنة هذه الأمة المال، وأيضا من أعظم الفتن التي خشيها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فتنة النساء. ما تركت على أمتي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. اليوم ابتلينا بالنساء في الأسواق، اختلاط الرجال مع النساء، دخول المحلات، إذا دخلت السوق تجد النساء، حتى الظهر تريد تقول الظهر ما فيه نساء، لو النساء صار في الظهر وفي الليل، سبحان الله، إذن الأسواق مليت، النساء في الأسواق أكثر من الرجال. أين القرار في البيوت؟ بزعم ماذا؟ بزعم شراء حاجات كذا وكذا، هذه هواية. أنت يا عبد الله، يا من جعلك الله جل وعلا أميرا وأمين على هذه الرعية، لا تأذن للمرأة تخرج، إذا أرادت أن تخرج معها، انظر ماذا تشتري وماذا. أما أن تخرج كالمهنة، خلاص برنامج يومي، ساعة 9 إلى السوق، ساعة ساعة ونص ورجعوا، هواية، لا يا عبد الله، هذه فتنة على الناس. أضف إلى ذلك الخروج متطيبات متعطرات، هذه مصائب، ما نسمع من مصائب اليوم نسأل الله العافية إلا بسبب هذا التهاون والتفريط. والله قد جعلنا ديننا ما يمنع الوقوع في مثل هذه. فبارك الله فيكم، انتبهوا من الاختلاط والزحام في الأسواق، وهذا ما جزاه الله خيرا نبه عليه بعض أخواننا للتنبيه من الاختلاط والزحام في الأسواق خصوصا في هذه الأيام، وكيف يعالج ذلك. وبارك الله فيكم، يعالج بتقوى الله. ما عندنا علاج نقولهم خذوا دواء واشربوا حبوبا فعلوا كذا وكذا، الدواء علينا اتقوا الله، نقولهم نار عذاب جهنم يا أيها الناس اتقوا الله حرام، ويستمر معهم النصح هذا العلاج لعله ينفع بهم. العلاج تذكير الناس، الوعظ، النصح، وكل واحد يقوم بأداء الأمانة التي عليه. أنت يا عبد الله هذه امرأة فلان، وهذه بنت فلان، أبناء من هؤلاء، أين أولياء أمور هؤلاء النسوة وهؤلاء البنات؟ كيف يسمح لهن بالخروج بمثل هذه الثياب اليوم؟ أنت يا عبد الله تخرج بنتك من أمامك تلبس هذه العبايات المزخرشة المزخرفة هكذا، ترضى هكذا؟ أين النصح؟ لماذا لا تربيها على الفضيلة؟ ما لا تخرجي بهذا الثم، إذا رأيت تعطل لا تتعطلي، لا كذا. النساء ناقصات عقل ودين، النساء ناقصات عقل ودين. فأنت يا عبد الله عليك أن تنصح، فالمسؤولية مسؤولية الجميع. ولا تمر المسلمين بالردع، بالردع، إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن كما قال وسلم. وهكذا المسؤولية على ولياء أمور المسلمين، والمسؤولية على الدعاة بالنصح والتوجيه، على المؤلفين، المسؤولية على الجميع، وقال الحارات نعم والمسؤولين. طيب، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.